خارج المسألة مرت على الدرس الماضي، وهي أن الأمة إذا أعتقت مر على حديث بريرة، قصة بريرة رضي الله عنها عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد عدة الحرة. ذكر في المغني الأقوال، ما ذكر عن أحد أنها تعتد ثلاث حيض، قال بعضهم قال تعتد تستمر بحيضة، بعضهم قال ليس عليها عدة أصلا ولا استمرار، بعضهم قال تعتد بحيضتين كلامة، ولم يذكر قولا أنها تعتد بثلاث حيض. إذن الحديث يظهر أنه ما يثبت أمر بريرة أن تعتد لا بلفظ ثلاث حيض ولا بلفظ. أن الحديث لم يقل بأحد، كأنه يبعد أن يكون الحديث صحيحا ولم يقل بأحد من أهل العلم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. نعم، لا يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يعني مر معنا في الدرس الماضي حديث عائشة رضي الله عنها أنه ورد بلفظين، لفظ عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض، وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا اللفظ استنكره أهل العلم لأنه لم يقل، لم يستدل أحد بهذا الحديث. هذا اللفظ فيه نكارة واضح، ورد عند أحمد بلفظ آخر أنه أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة، معروف أن عدة الحرة ثلاث حيض، وذكرنا في الدرس الماضي هل قال به أحد أم لا. يعني في المغني، في المغني ذكر من قدامة هذه المسألة وذكر الأقوال، ولم يذكر أن أحدا قال بأن الأمة إذا عتقت تعتد بثلاث حيض، منهم قال تستبرى بحيضة، هذا المذهب، منهم قال تعتد بحيضتين يعني مثل الأمة إذا طلقت، وذكر مذهب الإحناف أنه لا عدة عليها ولا استبراء، ولم يذكر أن أحدا قال أنها تعتد بثلاث حيض كالحرة. فإذا الظاهر أن الحديث لا يثبت لا في لفظ ماجه ولا بلفظ أحمد، لأنه يبعد أن يصح حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يقول به أحد، كل العلماء على خلافه، هذا بعيد، الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلا بد أن يقول به أحد، إذا لم يقل به أحد هذا يدل على أنه لم يثبت، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: وهي كتاب الرضاع، باب عدد الرضاعات المحرمة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. يعني الرضاعة، التحريم بالرضاعة ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف فيه بين أهل العلم بالجملة، أن المرأة إذا أرضعت طفلا سواء كان ذكرا أو أنثى قبل الفطام خمس رضعات وثبت ذلك، فإن هذا الطفل يكون ولدا لها، تكون المرضعة أما له من الرضاعة، وزوجها الذي ينسب إليه اللبن يكون أبا له، الزوج الذي يلحقه النسب. يعني مفهومها أن الزاني لا يلحقه تحريم الرضاعة، كما أنه لا يلحقه النسب فالرضاعة من باب أولى. إذن الأب هو الذي ينسب إليه اللبن، يلحقه نسبة اللبن، يعني يكون من وطئ صحيح أو شبهة. أما الزنا فإنه لا ينشر تحريم أو محرمية الرضاعة، إذن هذا هو معنى الرضاع. إذا أرضعت المرأة طفلا 5 رضعات في الحولين قبل الفطام، والحولان في خلاف سيأتي، المهم أنه قبل الفطام فإنه يصير ولدا لها، هي أمه، وزوجها الذي ينسب إليه اللبن أبا له، وبقية الأقارب أقارب له كالنسب، أم المرضعة جدة، وأبو المرضعة يصير جدا له، وأبو صاحب اللبن يكون جدا، وأمه جدة، وإخوتهم خالات وأعمام، إخوة الأم أخوال وخالات، أخوات وخالات، وإخوة الأب أعمام وعمات، وأولادهما إخوة سواء من نفس المرأة أو من غيرها. بمعنى أن هذه المرضعة لو طلقت من صاحب اللبن وتزوجت بآخر وجاءت بأولاد، يكونون إخوة للمرتضع ولا لا؟ يكون إخوة. وش نقول إخوة من إيش؟ من الرضاعة، من الأم، مثل النسب، إخوته من أمه من الرضاعة. وكذلك الأب لو تزوج أخرى غير المرضعة وجاءه أولاد، يكونون إخوة له من الأب من الرضاعة. كل هذا لا خلاف فيه، لأنه ثبت في كتاب الله في ذكر المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالقرآن نص على نوعين، وقيس عليه يلحق بالباقي، يؤخذ من السنة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والخلاف في أمور فرعية سيأتي الكلام فيها، من عدد الرضعات والمراد بالرضعة، ومتى يحرم في أي سن قبل الفطام في الحولين، هذه مسائل خلافية. لكن بالجملة لا خلاف في أصل ثبوت المحرمية بالرضاعة. ما الذي يثبت بالرضاعة؟ يثبت المحرمية وجواز النظر والخلوة، ولكن لا يثبت النسب ولا العتق. لو ملك أمه من الرضاعة لا تعتق عليه، لقول عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهذه ليست رحما. إذن وكذلك الميراث لا يثبت، وجوب النفقة لا يثبت. إذن يثبت مجرد المحرمية وجواز النظر والخلوة، حتى صلة الرحم ليست واجبة. لو أن شخصا لم يزر أقاربه من الرضاعة ولم يصلهم فلا حرج، يثبت المحرمية وجواز النظر والخلوة والسفر. مع أن الإمام أحمد رحمه الله لما سأل عن الأخ من الرضاعة فقال: يحذر، يعني على حسب الحال. أحيانا لا يتربى الإخوة معا، هذه امرأة أرضعت طفلا وذهب وراح، أرضعته 5 رضعات وذهب، وكبر هذا الولد، كبر هذا الولد، ولما بلغ 18 20 جاء يقول: بزور خواتي من الرضاعة. أول مرة يشوفهم بنات ما شاء الله في 18 و20، ولم يسبق له أن عاش معهن، فربما يحصل فتنة، ولا يجب أن يصلهن. يعني لو أن شخصا منع أخا بناته من الرضاعة من الخلوة بهن والنظر إليهن فليس عليه شيء، لا سيما إذا كان هذا الشخص قليل الدين، شابا ضعيف الإيمان، يعني فيه ظاهر الفسق، فإنه لا يعتمن على أخواته من الرضاعة لا في الخلوة ولا في السفر، لأنه قد يحصل فتنة بينهم. لكن إذا أمن لدينه أو لكثرة عاش معهن، تربى معهن، ويرى أنهن كأخواته لا يتهم فيهن، فلا بأس أن يخلو بواحدة وينظر إلى ما ينظر إليه المحارم، لأنه محرم لقرباته من الرضاعة. كلها يعني هذا المرتضع هو الذي دخل في قرابة المرضعة، أما إخوة المرتضع فأجانب عن المرضعة وعن أولادها. من النسب لا، الأخ من الناس في الغالب أنه لا يتهم، لكن لو قدر إنسان ظهر عليه علامات الريبة وأنه يعني في محاولات أو اعتداء يمكن أن يمنع. حتى يقولون الأب إذا صار ينظر لابنته الجميلة نظر شهوة وجب عليه أن تحتجب عنه، لأن العلة هي الفتنة. قد يوجد شذوذ وإن كان نادرا لكنه قد يوجد، فإذا ظهرت أمارات الريبة من محرم فإنه يمنع من النظر والخلوة دفعا أو درءا للفتنة، لأن العلة معقولة هي الفتنة. لماذا وجب عمر الحجاب؟ لماذا حرمت الخلوة؟ كله من أجل الفتنة. في هذا الحديث، الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان. ما المراد بالمصة؟ هل هي التقام الثدي حتى يتركه، وإلا هي جمع اللبن في الفم وابتلاعه؟ الثاني، المصة هي أن يجمع اللبن في فمه ثم يبتلعه، ثم يبتلعه. إذا ابتلعه مرة هذه مصة، مص الثدي حتى خرج عليه دفعة من اللبن، فإذا ابتلعها هذه مصة. ثم الثانية كذلك، وهكذا لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي الحديث الآخر: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. ما المراد بالإملاجة؟ الإملاجة أطول من المصة أكثر. الإملاجة هو أن ينتقم الثدي حتى يتركه، إذا تركه ثم عاد هذه إملاجة أخرى، لأن الإملاجة هي إدخال الثدي في فم المرتضع، إدخال الثدي في فم المرتضع. ما دام أنه أن الثدي في فمه لم يتركه هذه إملاجة، قد يكون فيها مصتان أو ثلاث أو أكثر أو أقل، ما دام أنه لم يترك الثدي فهذه إملاجة حتى يتركه، إذا تركه ثم عاد هذه الإملاجة الثانية. اختلفوا لو تركه لعارض هل تعتبر إملاجة؟ يعني التقم الثدي ثم أشغله شخص بصوت أو بمشهد، حرك يده أمامه فالتفت ينظر وترك الثدي، يعني تركه لعارض لم يتركه باختياره. بعضهم يقول هذه لا تحتسب، إذا تركه لعارض ثم رجع فهي إملاجة واحدة حتى يتركه باختياره ثم يعود، حتى لو عاد عن قرب فإن إملاجة ثانية، ولو عاد بعد دقيقة أو أقل ما دام تركه باختياره ثم عاد هذه إملاجة ثانية. هذه الحديث الآن فيها نفي التحريم، فيه لفظ ثالث: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. ما المراد بالرضعة؟ هذه أيضا فيها قولان، الأقرب والأرجح ورجح ابن القيم رحمه الله أن المراد بالرضعة يعني الرضعة المشبعة، مثل الوجبة، يقول فلان أكل أكلة، فلان يأكل في اليوم أكلتين. ماذا يفهم من أكلتين؟ وجبتين، أنه يأكل وجبتين في اليوم، ليس المراد بها اللقمة. إذا قال فلان له أكلتان في اليوم أو ثلاث أكلات يعني ثلاث وجبات، وليس المراد اللقمة الواحدة. إذن الحديث صار فيها ثلاثة أشياء كلها منفية: المصة هي أقلها، ملء الفم، الملاجة إلى أن يترك الثدي أطول، الرضعة أطول وجبة كاملة حتى لو ترك الثدي ثم عاد مرات في رضعة واحدة في وقت واحد، هذه رضعة واحدة. الآن ما الراجح؟ مفهوم هذه الأحاديث، مفهوم لا تحرم المصة، مفهومه إيش؟ المصة لا تحرم المصة والمصتان، مفهومه ما زاد على مصتين يحرم، يعني ثلاث مصات، أربع مصات، خمس مصات تحرم، هذه دلالة مفهوم. حديث الإملاجة كذلك مفهومه ثلاث إملاجات فأكثر تحرم، حديث الرضعات لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان كذلك مفهومه ما زاد على الرضعتين يحرم. وإذا اختلف العلماء رحمه الله في الرضعة المحرمة، أولا اختلفوا العدد، منهم من قال يحرم كل قليل وكثير، أي لبن دخل في جوفه يحصل فيه التحريم، هذا أضعف الأقوال، وأخذوا بالعمومات وتركوا الأحاديث المخصصة، تأخذوا بعموم النصوص. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر في الآية تحديد الرضاعة، قالوا فتحصل بأدنى شيء بما يفطر الصائم، يعني لو نقطة دخلت جوفه فإنه يحصل التحريم. أشك هذا ضعيف جدا، لأنهم تركوا الحديث اللي فيها ذكر العدد، مثل هذه الحديث دلالته مفهوم، وفيه حديث دلالته منطق، وحديث عائشة رضي الله عنها نقرأ رواية، في رواية قال دخل عربي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لامرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما أحمد وأحمد ومسلم. يعني المؤلف استوعب الروايات المصة والرضعة والإملاجة. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل أيضا 5 معلومات، رواه مسلم. وفي لفظ قالت أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، يعني هذه كانت آية في كتاب الله ولكنها نسخت لفظا ومعنى، فنسخ من ذلك 5 وصارت إلى 5 رضعات معلومات، يعني نسخ 10 ب5، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه الترمذي. وفي لفظ قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط، يعني تعني نسخ، لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات، رواه ابن ماجه. يعني هذا الحديث من العلماء من أخذ به، ومنهم من قال إنه لا يصلح للاحتجاج. وجه ذلك قالوا لأنها ذكرته على أنه قرآن، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، ثم نسخت لفظا. بعضهم يقول هذه لم تثبت قرآن، 5 لم تثبت قرآن، فهي لا، يعني لا يؤخذ بها لأنها ليست بقرآن ولم تذكرها على أنه حديث فلا يؤخذ بها. ومنهم من قال إنه إذا لم تثبت قرآنا فهي خبر صحيح، رواه مسلم، فلا مانع من الأخذ به، مثل ما أخذ بقراءة الشاذة كقراءة مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام ما متتابعات، ومثل وله أخ وإن كان رجل يورث كلالة، وله وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، في قراءة زيد بن ثابت، الظاهر قراءة زيد بن ثابت، وله أخ من أم، وأخذ به العلماء وأجمعوا على أن هذه في الإخوة لأم، فقالوا يعني العلماء أخذوا بالقراءة الشاذة على أنها خبر، أنه صح السند، حتى لو لم تثبت قرآنا فإنها تثبت خبرا، وهذا هو الصحيح. ويؤيده حديث امرأة أبي حذيفة سهلة رضي الله عنها لما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام أن سالما بلغ ما يبلغ الرجال وأنه يدخل علي، لأن أبا حذيفة كان قد تبناه، فلما أبطل الله التبني قالت جاءت تسأل، قالت أنه يدخل علي وقد وضعت ثيابي وإني أجد في نفس أبي حذيفة رضي الله عنه من ذلك، فقال أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، 5 رضعات ظلنا في الموطأ. والحديث الصحيحين ليس في ذكر العدد، وفي السنن سيأتي إنها أرضعته 5 رضعات. إذن هذا يؤيد أيضا حديث عائشة رضي الله عنها. فإذن هذا الآن مسألة الأولى وهي مسألة العدد، أنه ليس كل رضاعة تحرم، بل لا بد أن تكون 5 رضعات. فإذا رضعته مرة مرتين أو حتى 3 أو 4 فإنها لا تحرم. طيب مفهوم لا تحرم الرضعة والرضعتان، مفهومه أن 3 تحرم، كيف نجمع بينه وبين 5؟ نقول دلالة 3 دلالة مفهوم، ودلالة 5 دلالة منطوق، ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، فهي مقدمة عليها، ما في إشكال في هذا، هذا معروف، دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. هذه مسألة الأولى وهي الخلاف، منهم من قال أي رضاعة تحرم، وهذا أضعف الأقوال. القول الثاني 3 رضعات يحرم، أخذه بالمفهوم، مفهوم لا تحرم الرضعة والرضعتان. والقول الثالث والصحيح أنه لا تحرم إلا 5 رضعات. المسألة الثانية وهي ما المراد بالرضعة، منهم من قال الرضعة هي المصة، ومنهم من قال الإملاجة، منهم من قال الرضعة المشبعة، أيما أرجح؟ منهم استدل اللي قال المصة، الرضعة هي المصة، استدل بحديث لا تحرم المصة والمصتان، مفهوم دلالة مفهوم. اللي قال الإملاجة استدل بحديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، واللي قال الرضعة استدل بحديث لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أيما أرجح؟ كل واحد معه دليل، وكل هذه الحديث صحيحة، حديث المصة والإملاجة والرضعة كلها صحيحة. إذن ما المعتمد، ما المرجح مع اختلاف الأقوال واختلاف الأحاديث، ماذا نرجح؟ نقول الراجح أنها الرضعة، الرضعة المشبعة، لأن حديث عائشة رضي الله عنها 5 رضعات فنسخنا ب5 رضعات، هذه دلالة إيش؟ منطوق، يعني دلالة منطوق، 5 رضعات يحرم، هذا نص على الرضعة، 5 رضعات يحرم، ما يتعارض مع لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، مفهومه 3 إملاجات يحرم، وهنا هذه تلك دلالة مفهوم كما سبق، وهذه دلالة منطوق. إذن نقول هذه أيضا دلالة منطوق، دلالة المصة والمصتان والإملاج والإملاجتان دلالة مفهوم، ما في حديث 5 إملاجات يحرم، ما في حديث بهذا اللفظ، لو وجد حديث بهذا اللفظ يتعارض مع حديث 5 رضعات، لكنه لا يوجد حديث بهذا اللفظ. كذلك المصة، لا يوجد حديث 5 مصات يحرم، لا يوجد حديث بهذا اللفظ. إذن نقول حديث لا تحرم المصة والمصتان ليس صريحا في أن 5 مصات يحرم، هذا نفي لتحريم المصة والمصتين، وما زاد فهو دلالة مفهوم، حديث 5 رضعات دلالة منطوق. هذا من جهة، من جهة ثانية أنه أحوط في الأصل، يعني الأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم، فلا يجزم به إلا بشيء واضح ما في خلاف، لأن إذا أخذ بالمصة هذا محل خلاف، أخذ بالإملاجة هذا محل خلاف، لكن إذا قلنا بالرضعة هذا لا خلاف أنها تحرم، لأن اللي يقولون بالإملاجة اللي يقولون بالمصة يقولون بالرضعة من باب أولى، وكذلك الإملاجة. إذن الرضعة لا خلاف في أن 5 رضعات مشبعات يحرم، والأصل ما نقص عن 5 الرضعات فهو مشكوك فيه، والأصل عدم التحريم، فلا ننتقل عنه إلا بدليل. لكن لو قال قال تقعون في ورطة من جهة أخرى في محظور آخر، أن امرأة أرضعت صبيا 5 إملاجات، وجاء شخص يقول أنا سأتزوج هذه البنت التي أرضعتها أمي 5 إملاجات في مجلس واحد، التقى من الثدي 5 مرات، هل يجوز أن يتزوجها؟ إذا قلتم نعم يجوز، أحللتم له امرأة فيها شبهة وفيها خلاف، فإذا أنتم الآن يعني تقعون في هذا الأمر، تحليل امرأة في حلها خلاف شبهة، فكيف تقولون أنه ما تحرم؟ بالعكس لو أخذنا بالإملاجة صار أحوط، إذا قلنا تحرم الإملاجة قلنا لا تحل لك وانتهى الأمر، لكن نقع في مشكلة أخرى وهي أنها تكون محرم له، إذا قلنا أن التحريم هذا الرضاعة هذه محرمة صارت أخت له، ويجوز أن يخلو بها وينظر إليها، وهذا أيضا حكم شرعي مشكوك فيه. إذن ما المخرج؟ الاحتياط مشكل هنا، أنه يترتب عليها إما حكم من هذا الجانب أو حكم من الجانب الآخر. بعض علماء توسط في هذا وقال نقول له لا تنكحها من باب الاحتياط، وإذا قال هي أخت من الرضاعة نقول ليست أخت لك، لأن الرضاعة لا يجب عليك الصلة، وإذا لم تصلها وهي أختك لم تأثم، إذا خذ بالأحوط لا تنكحها ولا تنظر إليها ولا تخلو بها، وهذا طيب لا بأس به. لكن لو تزوجها وتعلق بها وجاءه منها أولاد ثم جاء يسأل قال أمي أرضعت هذه البنت 5 مصات أو 5 إملاجات وهي الآن زوجتي وعندي منها أولاد، بماذا نفتيه؟ نقول لا بس هي حلال لك، أن الأصل عدم التحريم، والاحتياط هنا صعب، تحريم ما حل الله أن الأصل التحليل، وعليه حرج شديد في مفارقتها، أنها صارت الآن أم أولاده وصار بينه وبين عشرة ومحبة في الغالب، فيصعب عليه فراقها، وربما تشتت الأولاد إذا فارقها. فالاحتياط قبل أن ينكح سهل، ما بينه وبين هذه البنت تعلق ولا ارتباط، جاء يسأل والله أنا بخطب فلانة وأمي تقول أرضعتها 5 مصات في جلسة واحدة أو 5 ملاجات، نقول له لا تنكحها، وإن كنا نرى أنه لم تحصل محرمية لأن 5 ملاجات خلاف حديث الرضعات، فنقول له لا تنكحها على باب الاحتياط وليست أختا لك من الرضاعة، والأمر سهل ما يترتب عليه حرج، النساء غيرها كثير، فرق بين هذا وبين الذي تزوج. طيب إذا تزوج إنسان امرأة وثبت أنها أخته من الرضاعة كيف يتصرف؟ يطلقها ولا ما يحتاج طلاق ولا كيف؟ والأولاد كيف يكونون؟ ها كيف يفسخ؟ فسر لي يعني. جاك واحد وقال والله ثبت أن هذه المرأة التي تزوجتها أنها أختي من الرضاعة، ثبت 5 رضعات ومعلومات مشبعات، كيف يفارقها؟ عزيز شلون تفسخ؟ فسر لي تفسخ. ها يروح القاضي ولا محتاج؟ يعني اذا قلنا تفسخ معناه في شخص يفسخها، الفسوخ هذه عند القاضي، اذا لا تقول يفسخ، تقول ايش؟ يفارقها بدون طلاق، لان ليست زوجة حتى يطلق، هذه لا ما فيها طلاق، هذه ليست زوجة اصلا، ولكن هذا النكاح الذي حصل نكاح شبهة فهو معذور، ليس عليه إثم، والأولاد شرعيون لأنه نكاح شبهة. أما الطلاق فلا حاجة للطلاق، ولا يعني ما يشرع الطلاق أصلا، هذه أخته محرمه فليست زوجة حتى تطلق، يفارقها فقط، تعتد بحيضة استبراء وتتزوج، وله أن يتصل بها أخته يخلو بها ويتحدث معها ويراها يرى ما يرى المحارم، ولكن لا يستمر معها، والأولاد شرعيون نكاح شبهة. إذن هذا الأقرب والأرجح. عندنا الآن مسألتان: العدد المحرم، والمسألة الثانية الرضع المحرمة، وفي مسألة ثالثة وهي الزمن، الزمن الذي يحصل فيه التحريم، وهذا سيذكره المؤلف رحمه الله في بابه، سيأتي الحديث عليه في بابه. ها؟ هو لاغي أصلاً، لاغي شرعاً، من يوم عرف أن أخته لغى بطبيعة الحال، أصلاً ما في عقد، ليس فيه عقد أصلاً، هذا العقد غير صحيح ولا أثر له شرعاً، إنما هو يدرأ الإثم والحد. لو كان يعلم عقد 100 عقد فهي فوزنا، العقد هذا ما له أي قيمة، لكنه شبهة يعذر بها لأنه لم يتعمد الزنا، ولا ما في عقد أصلا، العقد لم يوافق محلا. لو واحد عقد على أخته من النسب، يعني إجرام فساد، تزوج أختي ولا من المجوس وتزوج أخته وعقد على أخته، نقول تفسخ يبطل العقد؟ ما في عقد أصلا. في شيء ابن عيف؟ تأتي امرأة سيأتي فيها حديث في هذا، تجي امرأة ولما سمعت أنهم تزوجوا تكون الأم المرضعة ماتت مثلا ولم تخبر أحدا، وفي امرأة كانت حاضرة أو سمعت المرضعة تتحدث، فلما تزوج جاءت هذه المرأة وقالت أنا سمعت أمك يا فلان تقول أنها أرضعت هذه المرأة التي تريد أن تتزوجها. إذا شهدت به امرأة ثقة فإنها تقبل شهادتها، سيأتي في الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما فأرضعت سالما رضي الله عنه 5 رضعات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، رواه أحمد. يعني هذا سيأتي في رضاعة الكبير، الشاهد منه قوله أو قول عائشة رضي الله عنها فأرضعت سالما 5 رضعات، وهذا لا شك أنه لا يكون إلا بأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يمكن تفعله من تلقاء نفسها، لأنها تجهل هذا الحكم من الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرها بهذا العدد. كيف ترضعه؟ هل ترضعه مباشرة من الثدي مع أنه غير محرم قبل الرضاعة، ليس بمحرم، فهل يجوز أن ترضعه مباشرة وإلا تحلب له ويشربه؟ ها ها ها، لكن يعني ظاهر حديث امرأة حذيفة سهلة، هل هي ظاهر أنها أرضعته مباشرة ولا حلبت له؟ ها؟ لا ما في ذكر حلبت، إيه بس النبي عليه الصلاة والسلام قال أرضعيه، قالت يا رسول الله إنه ذو لحية، قال علمت، يعرفه يشوفه، سالم يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي معه ويعرفه، قال علمت، يعني أعرفه أنه له لحية، أرضعيه تحرمي علي. فالعلماء يقولون هذا من باب الحاجة، هذا من باب الحاجة، وهو كالولد لهم، يعني ما يبعد أن تحصل شهوة بينه وبين سالة، لأنهم تبنوه وعاش معهم كولد لهم، فلا يعني هذا الرجل ليس متهما، ويعرف من حاله أنه لا شهوة بينه وبينها، فأرضعته، فيجوز أن ترضعه. لكن لو قدر أنه شخص سيرضع على الخلاف في رضاعة الكبير ويخشى أنه تحرك شهوته ويستمتع بالرضاعة، فإنه يمكن أن يحلب له، لأن الرضاعة تحرم سواء من الثدي أو شربه محلوبا، ليس من شرط التحريم أن يمتصه من الثدي مباشرة. وفي رواية أن أبا حذيفة رضي الله عنه تبنى سالما رضي الله عنه وهو المولى لامرأة من الأنصار، يعني كان عبدا لهذه المرأة فاعتقته، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه ووارث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين. وذلك يقال سالم مولى أبي حذيفة، لا يجوز أن يقال ابن أبي حذيفة، إنما يقال مولى أبي حذيفة. فجاءت سهلة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، فضلا يعني بدون يعني متبذلة في ثياب البيت والمهنة، يعني يرى الرأس شعر اليدين كما يراه المحرم، وقد أنزل الله عز وجل فيه ما قد علمت. فقال: أرضعيه 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدي من الرضاعة، رواه مالك في الموطأ وأحمد. يعني 5 رضعات هذه فيه صحة نظر، لكنها تعتضد بالحديث الذي قبلها أنها أرضعته 5 رضعات. إذن هذا الدليل يؤيد حديث عائشة رضي الله عنها فنسخنا 5 رضعات، فهذا يؤيد هذا، وهذا هو دليل أنه لا يحرم إلا 5 رضعات. وهذا أيضا موافق للحكمة والله أعلم، لأن يعني حكمة من تحريم ولد الرضاعة أو المحرمية من الرضاعة، لأن جسد هذا المرتضع ينمو من اللبن، وإذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة كما سيأتي. فإذا رضع مصة ما تؤثر، أو مصتين ما تؤثر كثيرا، أو 5 مصات يعني قدر ما يبتلع اللبن ملء الفم 5 مرات، هذا قليل، لكن إذا رضع 5 وجبات فهذا له أثر في إنبات اللحم وإنشار العظم. جاء حديث صريح عند أبي داود لكنه ضعيف: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم، لكنه حديث ضعيف في سنده أكثر من مجهول. باب ما جاء في رضاعة الكبير. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، يعني البالغ، الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل في نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك، رواه أحمد ومسلم. في رواية عن زينب أن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، أي رضاعة الكبير. وقلنا لعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهن: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه. فيه علة لكنها لا غير مؤثرة، والراجح أنه صحيح كما صححه الترمذي وغيره: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني كان أول ما يدخل جوف هذا الولد، لأن الأمعاء أول ما يولد الطفل تكون يعني ملتصقة بعضها إلى بعض، فإذا دخل اللبن فتق الأمعاء، أي ابتعد بعضه عن بعض وامتلأت باللبن. وليس من أنه أول رضع فقط، لما فتق الأمعاء يعني أنه يعني هو أول من يدخل جوفه قبل أن يأكل الطعام، فلا فرق أن يرضع أول مرة ولا عاشر بعد شهر شهرين ثلاثة، ما دام أنه لا يأكل الطعام. كيف نجمع من الحديث حديث سالم رضي الله عنه أنه أرضعته كبير له لحية بالغ، وحديث أم سلمة رضي الله عنه يقول لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي. إيش معنى في الثدي؟ في سن الرضاع، ليس المراد في الثدي يعني أن يباشر الثدي بفمه، هذا ليس بقيد، إنما في الثدي يعني في الرضاع، كما قال عليه الصلاة والسلام إن ابني إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، يعني في زمن الرضاعة، لأنه مات ابن سنة ونصف تقريبا ولو 18 شهرا، قال إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين يكملان رضاعه في الجنة، حديث متفق عليه. فإذا في الثدي يعني في زمن الرضاع. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم وهم الجمهور يقول لا تحرم رضاعته الكبير، لأن هذه رخصة لسالم ولا حديث على خلافها، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، هذا نص في أن رضاعة الكبير لا تؤثر. طيب حديث سالم قالوا رخصة لسالم يعني خاص بسالم، وابن تيمية رحمه الله توسط قال الشريعة ليس فيها خصوصية لشخص بعينه وإنما فيها خصوص للأحوال، فكل من كان حاله كحال سالم فإنها تحرم، وهذا كلام صحيح في الجملة، الشريعة لم تنزل لزيد أو عمر من الناس وإنما هي للمكلفين، والخصوصية تكون على حسب الأحوال، إلا شخص واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكونه رسول الله له أحكام خاصة معروفة، أما بقية المكلفين فهم عند الله سواء. طيب كيف يكون التخصيص على قول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل يمكن أن توجد حالة كحالة سالم؟ يقول من وجد إذا وجدت أو لو وجدت حالة كحالة سالم فإنه ينشر المحرمية، أي رضاع الكبير يؤثر وينشر المحرمية. لو قلنا يعني هل يتصور توجد حالة مثل حالة سالم؟ لأن أبا حذيفة تبناه قبل تحريم التبني، بعد تحريم التبني لو واحد تبنى شخصا بعد التحريم فإنه آثم بهذا التبني، ولا يكافئ بأن يقال ترضعه زوجتك ويكون ابن لك، لأنه عاصي بالتبني، وأبو حذيفة معذور لأنه تبناه قبل التحريم. إذا كان معناه يقول ما يمكن توجد حالة كحالة سالم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه يمكن توجد، كيف صورتها؟ ها؟ لا بس حتى اليتيم لا يجوز تبنيه. ها؟ إيه لكن هذا ليس ابن، يعني يتيم تربى عند أناس حتى كبر وترضعه، يعني هذا ليس كحال سالم، سالم تبنوه يظنون يعتقدون ابن لهم، لكن لرب اليتيم ليس ابن لهم ولم يتبنوه، فما يكونون كحال سالم مع أبي حذيفة. عبد الله لا خلونا هذا ولا ننهي المسألة هذه. لا هذه حالة، أنا ما أريد واقع، أنا أريد هذا اللي تبنوه عاصون بتبنيه، فلا ينطبق عليهم حال سالم. سالم كان معذورا بتبني أبو حذيفة، أقصد معذورا حينما تبنى سالما ليس عاصيا، لكن لو جاء شخص يتبنى شخصا اليوم قلنا أنت عاصي وهذا التبني حرام، فكيف نكافئه بأن نقول الرضاعة تؤثر؟ لا، لكن يمكن تصور المسألة أن هذا يمكن لو أن شخصا كان جاهلا بالحكم، وهذا الحكم قد يجهله بعض البوادي والقرى والبعيدين عن العلم، قد يجهلون مثل هذا الحكم فيتبناه على أنه جائز، لا يدري أنه حرام ويكون معذورا في هذا التبني ليس بآثم، ثم يتربى تبنوه من يومه صغير وتربى، ما يقول إلا يا أبي، والمرأة يقول يا أمي، وعاش معهم سنين ثم عرفوا الحكم. هنا يمكن يكون كحال سالم، لأن الإنسان قبل التحريم معذورا وقبل العلم بالتحريم أيضا معذورا ومعذور، فيمكن هذه مسألة يمكن وكانت نادرة الوقوع، لكن حتى نخرج من التخصيص بالأشخاص، لأن القول بأن الشريعة لا تحابي أحدا لشخصه هذا الكلام صحيح. الشريعة لم تنزل لزيد أو لعمر، سكر جوالك الله يهديك، لم تنزل لزيد أو عمر، ما فيها خصوصية بالأشخاص، لأنه دين الله ويخاطب المكلفين عموما، لكن تخصيص بالحال هذا يمكن. فلذلك الشيخ ابن تيمية يقول من كان حاله كحال سالم مع أبي حذيفة وامرأته فإنه يصح رضاعه وتنشر المحرمية. إذن نحصرها بهذا، لكن أما أي حاجة، أي حاجة هذه لا تكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمو لما قال إياكم والدخول على النساء، قال يا رسول الله رأيت الحمو وهو قريب الزوج أخوه أو ابن عمه وكذا، قال الحمو الموت، يعني احذروه كما تحذروا من الموت، ولم يرشد إلى رضاعته. وهذا لا صحيح أيضا، لأن قد يعني يحتاج إنسان لكفالة أخيه، مثلا شخص كبير عنده أخ صغير ثم يموت أبوه، يتوفى الأب والكبير يضم أخاه الصغير عنده في بيته يربيه، ويكبر هذا الصغير ويبلغ ويدخل بيت أخيه، ما قال أرضعوه، لو كان يعني يجوز أو رضاعة الكبير تحرم لقال أرضعوه، لأنه هذه تحصل، هذه حاجات تحصل كثيرا. أو قد يكون الأب حي، مثلا شخص انتقل إلى بلد للدراسة، تخرج وتوظف وتزوج وسكن، وجاء أخوه الصغير يدرس في هذا البلد وسكن عند أخيه، وأبوه موجود في قريتهم، كثير ناس يأتون للدراسة في الرياض وجدة وغيرها في المدن الكبار، ويجد أخاه في هذه البلدة فيحب أن يسكن عند أخيه، وقد ما يكون في سكن للطلاب فيسكن عند أخيه، والأخ يرحب به يسكنه عنده، فربما تحصل خلوة بين الأخ هذا وبين امرأة أخيه. فهذا السؤال أرأيت الحمو، يعني هل يعذر في الدخول؟ قال لا، ما قال صريح لكن قال الحمو الموت، يعني احذروه كما تحذرون من الموت. فلو كانت الرضاعة تحرم عند أي حاجة لقال أرضعوا، لأن هذه حاجة، ولكنه لم يرشد إلى الرضاعة إلا في حال سالم فقط. إذن نقول من كان حاله كحال سالم فقط وليس أي حاجة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.